يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة من دورات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض، والتي أقيمت في عام 1417 للهجرة. وقد تضمنت هذه الدورة دروس أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لمنظومة القواعد والأصول، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في شرحه لاعتقاد أهل السنة للإسماعيلية، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لكتاب الأربعون النووية، الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لعمدة الطالب، الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في شرحه للمتون العلمية، الشيخ عمر بن سعود العيد في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه لرسالة العبودية. ومؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي إذ تقدم لكم دروس هذه الدورة المباركة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع شرح اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، الشريط الثاني عشر.
ومن المعاصي أيضا أنهم مع كونهم يتولون الصلاة بالجماعة تأخير الصلاة عن وقتها، وبالأخص صلاة الظهر وصلاة العصر فيؤخرونها عن وقتها، ومع ذلك فإنهم يؤدونها، لم يكونوا يتكاسلون عنها ويتركونها، وإنما ينشغلون إما بشهواتهم وإما بنوم وراحة إلى أن يتأخر وقت الظهر فلا يصلونه إلا قرب العصر، ووقت العصر فلا يصلونه إلا نصف ما بعد العصر. هذه هي أشهر المعاصي التي اشتهرت كثير من أولئك. من المعاصي أيضا الظلم، أنهم يظلمون كثيرا من الناس، إما بالتهم الباطلة، وأكثر ذلك أخذهم للأموال، الأموال التي يجبونها إلى بيت المال غالبها ضرائب، فيجعلون على الموالي ولو كانوا مسلمين ضرائب سنوية، ومن أسلم من أهل الكتاب لم يسقطوا عنه الجزية، بل يأخذوا الجزية منه ولو بعد إسلامه، حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكذلك كثير منهم يأخذون ضرائب على أموال بغير حق، وربما أيضا يستولون على الأموال كالبساتين والمصانع والأراضي ونحوها، ويستبدون بها ويأخذونها بغير رضا أصحابها ويضيفونها إلى أموالهم، فهذه مما يعابون بها. فلأجل ذلك يقولون كيف نصلي خلفهم وهم ظلمة، يأخذون الأموال لأنفسهم أو يؤخرون الصلاة أو يفعلون هذه المعاصي، كيف نصلي خلفهم، كيف نؤدي الصلاة خلفهم مع أن الصلاة مكتوبة علينا ومع أنها فريضة الله تعالى. فجاء النصوص النص للصلاة خلفهم، فكان الصحابة يصلون خلفهم، فذكروا أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان والياً على الكوفة، وكان متهماً بشرب الخمر، فتقدم مرة يصلي بهم صلاة الفجر وهو سكران، فصلى بهم أربعة، وسلم ولما سلم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. صلى خلفه ابن مسعود عالم الصحابة الذي أرسله عمر ليفتي الناس ويعلمهم رضي الله عنه. ثم إن ذلك لما ثبت عنه أمر عثمان رضي الله عنه بجلده، فجلده عبد الله بن جعفر بأمر علي رضي الله عنه 40 جلدة. وكذلك اشتهر أن الحجاج ابن يوسف والي أهل والي العراق من قبل بني أمية، اشتهر عنه نوع من المعاصي وأكثرها الصلف والشدة والسجن للأبرياء، وكذلك القتل، إن كان سريع القتل فيقتل بالتهمة، يقتل بتهمة ويحبس، وسجنه في مكان ضيق. فالحاصل أنه اشتهر عنه هذا النوع من الظلم. يمكن أنه اشتهر أنه يزن أيضا بغير ذلك، ولكن هذا الذي اشتهر عنه وهو الظلم والحبس والضرب والشدة. ومع ذلك فإن الصحابة الذين في العراق كانوا يصلون خلفه، ولما حج للناس في حياة ابن عمر كان ابن عمر يصلي خلفه حتى في عرفة، إن كان هو الذي يتولى الخطبة وهو الذي يتولى الصلاة، فكان الصحابة ومنهم ابن عمر يصلون خلفه. ذلك دليل على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جمع الكلمة وأنها لا تعتبر باطلة. وقد ورد أيضا أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، وأخبر بأنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يميتون الصلاة عن أوقاتها، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة أو نحوهم. فيرى أهل السنة وأهل الحديث الصلاة جمعة أو غيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ولو كان إذا كان الفجور لا يوصل إلى الكفر، فإن الله تعالى أمر بالجمعة وفرضها وأمر بإتيانها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله تعالى عالم بأن القائمين عليها قد يكون منهم فاجر وفاسق، عالم بأنه قد يتولاها غير تقي، كما وقع ذلك. فلذلك فرض الإتيان إليها في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يستثني وقتا دون وقت، لم يقل إلا إذا كان المقيمون لها عصاة أو كانوا فجارا، بل أطلق ذلك ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر، فالنداء للجمعة عام، فاسعوا إلى ذكر الله ولو كان الذين يقيمونها عصاة أو فجارا. والحكمة في ذلك جمع الكلمة، وذلك لأن إذا أصعنا عليهم فلا بد أن يحصل ظلم وأن يحصل عسل وأن يحصل جبروت ونحو ذلك. ثم إذا قدر مثلا أن هذا الإمام خطيب الجمعة متهم ببدعة، فإن تلك البدعة لا تخول ترك الصلاة خلفه لو كان مثلا متصوفا، ولكن له سلطة وله ولاية، أو كان معتزليا. وأهل السنة لا يكثرون مطلقا معالي عن المعتزلة، وكذلك لو كان أشعريا ونحو ذلك فلا يكثر ويصلى خلفه، ومن صلى خلفهم فإن لا نأمره بإعادة الصلاة. لكن إذا كان مشركا فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. المشرك مثلا إذا عرف أنه من أهل الوحدة، وحدة الوجود، بدعته مكفرة، أو أنه من القبوريين الذين يدعون الأموات ويحتفون بأسمائهم يدعونهم من دون الله تعالى، فمثل هؤلاء ولو كانوا يتسمون بأنهم مسلمون فإن دعاهم لغير الله تعالى يحبط أعمالهم فيصيرون بذلك مشركين. فإذا عرفت مثلا أن هذا الخطيب أو هذا الإمام مشرك من يعبد أهل البيت مثلا عليا أو ذريته كالرافضة، أو يعبد عبد القادر مثلا أو ابن علوان أو البدوي أو الشاذلي أو نحوهم من المعبودات، بمعنى أنه يطوف مثلا بالقبر أو يدعو الميت نفسه فيقول يا معروف أو يا جنيد أو يا شاذلي أو يا تيجاني أو يا كذا وكذا، أنا في حسبك، أو ما لي إلا الله وأنت، أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر مشركا فلا تصح صلاة خلفه، لأن شركه أخرجه من الإسلام. فإذا اضطر الإنسان إلى أن يصلي خلفهم فإننا نأمره بالإعادة. متى يكون مضطرا؟ في بعض البلاد، موجود في كثير من البلاد الأفريقية، أن ولاة الأمر وكذلك أئمة وخطباء المساجد من هؤلاء المتصوفة، وأن معهم كثير من البدع المكفرة، ومن أشهرها أنهم يدعون الأموات ويعتقدون فيهم، أو أنهم غلاة في التصوف بمعنى أنهم ملاحدة واتحادية. فيقول بعض أهل الخير إذا لم نصلي خلفهم آذونا واتهمونا بأننا نخالفهم أو بأننا نكفرهم، فيؤذوننا ويسجنوننا ويقتلوننا ويشردوننا ويطردوننا، فماذا نفعل؟ سنقول إن وصلت البدعة إلى التكفير فإنك تصلي معهم مداراة وتعيد، وإن لم تصل البدعة إلى التكفير فصل وخلا لك ذنب، صلاتك لك وصلاتهم لهم. وأجاز بعض العلماء أن تدخل معهم وأن تتلوي الانفراد فتتابع الإمام وكأنك منفرد بنفسك، تصلي لنفسك فتقرأ ولو كان يقرأ مثلا، وتسمع بقولك سمع الله لمن حمده، وتصلي صلاة كاملة بنية أنك منفرد. إذا خشيت على نفسك من أن يتهموك بأنك ثوري أو إرهابي أو مخالف أو نحو ذلك فيضروك، فلك أن تتقي شرهم بذلك. وإن تمكنت من أن تصلي وحدك أو وجدت مسجدا ولو بعيدا فيه إمام مستقيم فهو الأولى. يقول: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جبرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. الجهاد هو قتال الكفار، فمن عقيدة أهل السنة أنهم يرون الحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وذلك لأنه في الزمان القديم لا يتيسر الحج إلا مع أمير يحفظ أولئك الحجاج، ويكون معه جيش قوي ومعه أسلحة حتى لا يعترض الحجاج قطاع الطريق من الأعراب ونحوهم الذين يعترضونهم ويأخذون أمتعتهم، فيؤمرون على الحاج أميرا قويا. قد يكون ذلك الأمير متحليا بشيء من المعاصي، إما بتأخير الصلاة وإما بشرب المسكرات وإما باستماع الأغاني ونحوها، فيقولون الحج معه خير من ترك الحج، الحج معه أولى من تفويت أولى من الحج منفردا والتعرض لقطاع الطريق. كذلك أيضا الجهاد قتال الكفار وهو الغزو لا بد أن يكون لهم أمير، فليس شرطا أن يكون ذلك الأمير مهذبا أو يكون تقيا نقيا، بل يجاهد معه في نصر الإسلام ويجتمع المجاهدون تحت رايته ويطيعونه ويسيرون بتدبيره، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، ويلزمهم طاعته والصبر معه والسير بسيره، فعليه أن يرفق بهم ولا يكلفهم ولا يشق عليهم، وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ولو كان منتقدا أو مرتكبا شيئا من المعاصي، فإن ذلك لا يخول أنهم يتركون الجهاد. فالجهاد عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، بها أظهر الله تعالى الدين وبها نصره وبها انتصر المسلمون وقضوا على كثير من الكفار ومن الملل الكفرية، فما دام أن فيه مصلحة فإننا نجاهد ولو كان أمير الجهاد كافرا، ولو كان أمير الجهاد جائرا نجاهد كل كافر مع كل أمير ولو من الفجرة ولو من الجمرة. موقفنا مع ولاة الأمور أن ندعو لهم بالصلاح والإصلاح، وندعو لهم بالعطف إلى العدل بأن يردهم الله تعالى إلى العدل، فإن الدعوة لهم فيها خير. أولا أننا نأمن في ولايتهم، نعرف أن في ولايتهم على البلاد خير كثير حيث تأمن البلاد وتسلم من قطاع الطريق وتسلم من الغوغاء ونحوها. وثانيا جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على إمام واحد أو وال واحد. فلذلك إذا رأينا منهم شيئا من الجور أو من ارتكاب شيء من المعاصي أو نقص شيء أو عليهم نقص ننصحهم وندلهم على طرق الخير، ولا ننسى أن ندعو الله لهم بالإصلاح وأن يردهم إلى العدل. ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف، الخروج عليهم معناه الخروج على الأئمة، لا يجوز ولو كانوا عصاه. وما ذاك إلا أن في الخروج عليهم مفاسد كبيرة وسبب للفتن وسبب للقتل والاستباحة الأموال والاستباحة البلاد ولتفرق الكلمة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن الخروج على الأئمة بالسيف ولو جاروا ولو ولهوا ولو بطشوا، ويقولون ليس من خروج عليهم مصلحة، بل إن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى مفاسد كبيرة. في عهد الإمام أحمد وجد كثير من الأئمة عليهم ملاحظات، من آخرهم الذي أدركه المعتصم وقبله المأمون، الذين فتنوا الناس ودعوهم إلى القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان يدعو لهم رحمه الله بالصلاح والإصلاح، ويستأذنه بعض أصحابه في أن يزوروا وبأن يخرجوا ويقاتلوهم، فيقول ماذا تحصلون عليه من قتالهم؟ لا تحصلون إلا على فشل وعلى ذل الهوان. فيضرب لهم أمثال بالذين خرجوا على الأئمة الجور أنهم باءوا بالفشل منذ العهد الأول. فمثلا في عهد بني أمية حصل ثورات كثيرة وكلها باءت بالفشل، فمن أشهرها فتنة ابن الأشعث، وذلك لأنه بعثه الحجاج لقتال بعض بلاد الأفغان، لما بلغهم أن أمير كابل منع الجزية، فعند ذلك أرسله الغزو وشدد عليه، ولما شدد عليه خلع بيعة الحجاج وطاعته، ثم خلع بيعة عبد الملك وطاعته، ثم كان في النهاية أنهم بايعوا الجيش، ثم بايعوا أهل العراق، ثم حصل القتال بينه وبين الحجاج، ثم كانت الهزيمة عليهم على ابن الأشعث وقتله بعد ذلك، وحصل بذلك أن قتل في هذه الفتنة أكثر من 80,000 بسبب هذه الفتنة، ولم يحصلوا على نتيجة. ثم بعده ابن المهلب أراد أن يخلع أيضا بيعة خلفاء بني أمية لما رأى طاعة الجيش له وباء بالفشل. ثم بعده قتيبة ابن مسلم الذي فتح كثيرا من بلاد الهند وما وراء النهر والسند، ورأى طاعة الجيش له وخلع بيعة خليفة بني أمية ولم يحظ إلا بالفشل. فيضرب الإمام أحمد مثلا بهؤلاء. وكذلك في خلافة المنصور لما أنها تمت البيعة لبني العباس سار عليه بعض بني علي، اثنان من أولاد الحسن بن علي، أحدهما في المدينة والثاني في البصرة، مع كثرة الجيوش الذين بايعوهم، ومع ذلك باءوا بالفشل. من عقيدة في أهل السنة عدم الخروج على الأئمة بالسيف، وخالف في ذلك طائفتان الخوارج والمعتزلة. الخوارج ثاروا في عهد علي وقاتلهم علي وشردهم، وبقي منهم بقايا وصاروا يثورون كلما تقووا في عهد بني أمية، ولكنهم لا ينتصرون غالبا، ولا حصل لهم شيء من الانتصارات في بعض الأحيان. أما المعتزلة فإن من عقيدتهم جواز الخروج على الأئمة اليوم، هذا من معتقدهم، ولكنهم لم ينفذوا ذلك، يعني الغالب عليهم التفرق، فلم يصلوا إلى وقت يثورون فيه ويقاتلون الأئمة ويخرجون عليهم. فالحاصل أن أهل السنة يرون عدم الخروج على الأئمة بالسيف، ويرون عدم القتال في الفتن، يرون أن عدم القتال في الفتن بين المسلمين وأن ذلك ضعف للإسلام والمسلمين. ثم إذا ثارت سائرة على إمام المسلمين فإن على عموم المسلمين أن يقاتلوهم بأمر ذلك الإمام. هؤلاء يسمون البغاة، البغاة هم الذين يثورون على إمام المسلمين أو أمير المؤمنين بشبهة تعرض لهم، فإذا كان عندهم شوكة وقوة فإن الإمام يقاتلهم. أولا يزيل الشبهات التي عندهم، يراسلهم وينظروا ما هي الشبهة التي يتشبثون بها ويتعلقون بها فيزيلها، ثم بعد ذلك يقاتلهم ويلزم الجيش طاعته والصبر معه والقتال معه، القتال للفئة الباغية مع الإمام العادل. بعد ذلك يقول ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأت المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرا يؤهلهم المكلين منها آمنين. أهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد الإسلام ما دام أن فيها المساجد وفيها المؤذنون وفيها من يقيمون الصلاة، ولو كان فيها معاصي ولو كان فيها خمور ولو كان فيها مزامير وأغاني وملاهي وتماثيل وما أشبه ذلك، فإنهم يحكمون بأن البلاد بلاد الإسلام فلا يجوز استحلالها ولا يجوز استباحة محارمها ولا يجوز قتال أهلها ولو غلب أو كثر فيهم الفسوق والفساد، وإنما يقتصر على الدعوة ويقتصر على السعي في الإصلاح، وتسمى دار إسلام. أما المعتزلة فإنهم يكفرونها ويرون أنها دار كفر، إذا ظهر فيها عندهم شيء من الكفر يعتبرها دار كفر، هكذا يدعون، إذا ظهر فيها شيء من المعاصي يعتبرها دار كفر ويعتبر أهلها كفارا، وحكموا بالأكثرية أو بالأمثلية، وهذا خلاف معتقد أهل السنة أن الدار دار الإسلام ولا حصل فيها ما حصل من الخلل. إذا اعتبرت دار كفر فمعناه أنه يقضى على المساجد الذي فيها مثلا، وعلى الكتب قد يكون فيها كتب إسلامية ومصاحف إسلامية وما أشبه ذلك. كثير من الآن من البلاد يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، وإن كانت أشياء لم تكن تتصور فيما سبق، مثل إباحة الزنا، أن يرخص في الزنا ما دام أن المرأة حرة في نفسها وموافقة، فيقولون لها الحرية أن تبذل نفسها. لا شك أن هذا مخالف للشرائع الإسلامية، ولكن لا تصل البلاد إلى أنها بلاد كفر تغزى وتقاتل التي يظهر فيها ذلك. وكذلك إظهار بيع الخمور، يوجد في كثير من البلاد أنهم يبيعون بيع الخمور علنا فضلا عن شربها، فهذه البلاد أيضا لا تصل إلى كونها بلاد كفر ما دام أن فيها مصلون ومساجد ومؤذنون وأنهم يتسمون بالإسلام، وأن في مساجدهم مصاحف وفيها كتب إسلامية وما أشبه ذلك. وكذلك لو وجد فيهم محاكم غير شرعية يحكمون بالقوانين ونحوها، فنقول الحكم بالكفر على ذلك الشخص الذي يتولى هذا الحكم، ولا نحكم على البلاد كلها، بل نقول البلاد بلاد إسلام، نعتبرها دار إسلام لا دار كفر، خلافا للمعتزلة إذا كان فيها نداء للصلاة والإقامة لها، إذا كان ذلك ظاهرا وأهلها ممكنين أهل الصلاة يتمكنون. أما لو عدمت هذه الأشياء فإنها تصبح دار كفر. إذا رأينا أن هذه البلاد هدمت فيها المساجد وأحرقت فيها المصاحف وكتب الإسلام، ومنع الذي يرفع صوته بالإسلام، ومنع الذي يصلي، ومن رأوه يصلي مثلا قتلوه أو سجنوه، وأبيح فيها الكفر، وعبدت فيها الأوثان، وأبشر فيها الشرك وما أشبهه، وحكم فيها بغير شرع الله تعالى، ومنع فيها من يظهر الإسلام أو يتكلم به، فإنها تصبح دار كفر. يقول ويرون أن أحدا لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يختص بهم من يشاء. هذه مسألة جديدة، وهي اعتقادنا أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة بمجرد عمله، بل بفضل الله تعالى وبرحمته، وإن كانت الأعمال سبباً لدخول الجنة، يعني من جملة الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هكذا جاء هذا الحديث لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. نعتقد أنه لا يخلص له الجنة وإن عمل عملا كثيرا إلا بفضل الله وبرحمته التي يختص بهم من يشاء. عمله الخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله. نقول الله تعالى هو الذي من عليك وهو الذي هداك، فله النعمة علينا وله الفضل أن هدانا للإسلام وأن أقبل بقلوبنا على طاعته وأن أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لو لم يتفضل علينا لم يكن لأحد منا حجة على الله تعالى. لو خذل عباده فإنه لا عذر لهم ولا حجة لهم. الله تعالى يذكر عباده دائما بفضله فيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي تذكر أنكم تحت فضل الله تعالى وتحت نعمته فهو المتفضل عليكم، وهو الذي وفقكم يعني وهداكم للإسلام، ولو شاء لخذلكم وهيسلط عليكم الأعداء، فاشكروه على فضله تعالى وعلى نعمته، ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان، لولا أنه تفضل عليكم وهداكم وخصكم بواسع فضله فهو يختص برحمته من يشاء، لولا ذلك لكنتم أشقياء، ولكنه يختص بفضله من يشاء فاشكروه على ذلك. إذن فنحن نعترف بفضل الله تعالى علينا ونحمده على أن هدانا للإسلام، ونسأله أن يمن علينا بتكميل هذا الإسلام، ومع ذلك نرغب إليه أن يعننا بواسع رحمته وبفضله، وأن يتجاوز عن أخطائنا ونقصنا وتقصيرنا، فنحن كلنا أخطاء إلا أن يتجاوز الله عنا، وأعمالنا قليلة ولو عملنا أي عمل. وإلى هنا نتوقف، الله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السائل يقول: شيخنا الفاضل، لماذا أدخل باب طاعة ولاة الأمور في باب العقائد؟
السمع والطاعة لله تعالى، ومن طاعته من طاعة الله وطاعة رسوله طاعة من ولاه الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فعصى أميري فقد عصاني. وكان إذا أمر أميرا أمر بأن يطيعه من كان معه، ولكن تكون الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وبكل حال لا شك أن طاعة الله وطاعة رسوله من العقيدة، فيدخل في العقيدة طاعة ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يستدل بعضهم بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على كفر ولاة الأمور في الدول التي يوجد بها بنوك بوية أو مخالفات وسائل الإعلام أو غيرها، فكيف يرد عليهم؟
أولا أن الكفر هنا قد اختلف فيه، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ فيرى كثير من العلماء أنه كفر عملي وهو لا يخرج من الملة، ويرى بعضهم أنه كفر دون كفر. وثانيا أن الآية في من لم يحكم بشيء مما أنزل الله، لأن الله يقول: من لم يحكم بما أنزل الله، فمعناها أنهم لا يحكموا بكفرهم إلا إذا لم يحكموا بشيء مما أنزل الله، لم يحكموا ولو بآية، لم يحكموا ولو بحديث من كتاب الله ولا من سنة رسوله، لم يحكم بما أنزل الله، أي لم يحكم بشيء مما أنزل الله. وثالثا لا شك أن تغيير شرع الله تعالى تغييرا جذريا يعتبر اعتراضا على الله تعالى، ويعتبر الاعتراض على الله والانتقاد له يعتبر كفرا، ولكن إذا اعتبرناه كفرا عمليا رأينا أن الخروج على أهله من الخروج على الأئمة، ولا شك أن فيه فتنة ومضرة على الذين يخرجون، وذلك لأن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأمراء بأيديهم القوة وبأيديهم الأسلحة الفتاكة، فالذين يخرجون عليهم لا يقدرون على مقاومتهم ولو كانوا خرجوا بحق، فلأجل ذلك نقول في الأبيات المشهورة للشافعي: يقول لك العقل الذي زين الفتى إذا أنت لم تقوى عدوك داره، يقول لك العقل الذي زين الفتى إذا أنت لم تقوى عدوك داره، وقبل يد الجان التي لست قادرا على قطعها وارقب سقوط جداره. فنترقب إلى أن يظهر الله القوة للإسلام والمسلمين.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كثرت المنكرات في مجتمع من المجتمعات وفشت وطمت ثم نصح ولاة أمورها سرا ومع ذلك لم يستجيبوا، فما هو العمل؟
ليس لك إلا أن تكرر النصيحة وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تحرص على الدلالة على الخير وأن تنجو بنفسك وبمن تستطيع النجاة به من أهل الخير المستجيبين لك، وحينئذ تكون معذورا. ورد في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر من قلة الموافق وكثرة المخالف. ففي تلك الحال يكون الإنسان مهتما بصلاح نفسه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا لم نستطع الوصول إلى ولاة الأمر لنصحهم فكيف ننصحهم؟
أولا تدعو لهم، وثانيا تنصح جلساءهم الذي تستطيع أن تصل إليهم أو جلساء جلسائهم لعلهم ينصحونهم أو يؤثرون فيهم، وثانيا ثالثا تحرص على إصلاح من تقدر عليه من المسلمين بما تستطيعه من وجوه الإصلاح، وفي إصلاح بعض من المسلمين خير كثير، فهو أولى من ترك الإصلاح حتى يكون الشعب كله منحرفا أو فاسدا، فبعض الشر أهون من بعض. فإذا رأينا مثلا أن الأشرار لهم الغلبة ولهم التمكن وأنهم ينفذون كلماتهم وأنهم يبطشون بأهل الخير ويذلونهم ويهينونهم، ورأيناهم يزيدون ويخشون ويتمكنون، ورأينا الشر يستطير، ورأينا مثلا المصلين في قلة وفي ذلة وكذلك حملة القرآن ونحوهم، ورأينا مثلا العصاة وأهل الخمور وأهل الزمر وأهل الفساد وما أشبه ذلك، رأيناهم لهم التمكن. فلا نعدم أن نتصل بأهل الخير من إخواننا ونتمسك بطاعة الله ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وكل من رأينا محبا للخير أو قريبا منه نصحناه سرا وبينا له، والحق ضالة المؤمن. فبذلك يظهر الخير ولو قليلا قليلا إلى أن يظهر أهله ولو بعد حين.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل الخروج يكون بالسيف فقط أم باللسان أيضا؟
لا شك أنه الأصل أن الخروج هو منابذتهم، يقول: خرج على الأئمة بما منابذهم وكفرهم واستباح قتالهم واستباح محارمهم، فهذا هو الأصل في الخروج. ولكن القسم الثاني يسمى تكفيرا وتضليلا، وهو أيضا قد يكون سببا في وصول الأذى إلى ذلك المكفر. فإن إذا رأينا مجموعتين، مجموعة يقاتلون الأئمة وعندهم من القوة وعندهم من الذخائر ما يتمكنون به من أن يقاتلوا الإمام ويقاتلوا أتباع الإمام ويقاتلوا المسلمين الذين في طواعية ذلك الإمام. سميناهم خوارج وسميناهم أهل خروج عن الطاعة. ورأينا آخرين على معتقدهم ولكنهم لا يخرجون ولا يقاتلون ويسمون القعد. فنقول هؤلاء أيضا لهم حكم الأولين، وقد يكون الأولون قد يكونون هم الذين يتأثرون بهم، وذلك لأن كثيرا من الخوارج في العهد الأول لا يرون القتال ولكنهم يسمون القعد. وقال خوارج قعد يعني من القعود، يعني أنهم قاعدون ولكنهم يحسون الآخرين الذين عندهم قوة وعندهم جرأة يحسونهم على القتال، يقولون قاتلوهم فإن لكم أجر ولكم ولكم. ذكروا ذلك في ترجمة عمران بن حطان. وكان أولا من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، وحدث عنه بعض العلماء. وكان أولا من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، وحدث عنه بعض العلماء، وله أحاديث في صحيح البخاري، ولكن في آخر عمره تزوج امرأة من الخوارج يظن أنه سيؤثر فيها وأنه سيصلحها، ولكنها أفسدته فغيرت عقيدته فأصبح خارجيا، ولكنه من الخوارج الكعد، ليس من الذين يقاتلون، إنما هو من الكعد، وهو الذي مدح ابن ملجم الذي قتل عليا بالأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوم سأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يريد قاتل علي، فرد عليه بعضهم بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فألعنه جهرا وألعن عمران بن حطانا. فالحاصل أن مثل هؤلاء يقال لهم القعد، فيعتبرون مثل غيرهم أنهم داخلون في الكفر.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يجب قتال الفئة الباغية مع السلطان الجائر أم أنها لا تجب إلا مع الإمام العادل؟
ذكروا في قتال البغاة أولا أنهم لا بد أن يكون لهم شبهة، تلك الشبهة تخول لهم أن يخرجوا، فإذا لم يكن لهم شبهة فإنهم قطع طريق ويقاتلون بكل حال، لأنهم يقتلون المسلمين. أما إذا كان لهم شبهة وعندهم شوكة ولهم قوة، فقالوا: يلزم الإمام أن يراسلهم قبل البدء في قتالهم ويسألهم ماذا تنتمون، فإذا ذكروا له ماذا ينتمون أصلح الأحوال التي يدعونها إن كانوا وإن كانت صدقا، أو اعتذر عنهم وبين خطأهم في هذا الاجتهاد. ثانيا، بعدما يصرون على القتال ويمتنعون من الرجوع، ففي هذه الحال يقاتلهم، وإذا كان كذلك فإنا نقاتل معه حتى ولو كان معه شيء من الجور أو شيء من المعاصي أو شيء من النقص أو التقصير، وذلك حفاظا على بيضة الإسلام وعلى جمعية المسلمين.
وهذا يقول: ما الضابط في الحكم على البلاد بأنها بلاد إسلام، علما بأن بعض دول الغرب تترك المسلمين يؤدوا شعائر إسلامهم؟
إذا كان حكم للكفر فإنها تعتبر بلاد كفر، لكن إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نغزوهم ولا نقاتلهم. أما إذا كان الحكم للإسلام والمسلمين فإننا نحكم بأنها بلاد الإسلام، لأن الأصل أنها بلاد الإسلام. فمثلا أكثر بلاد أمريكا مثلا ونحوها بلاد كفر، ولكن فيها مراكز إسلامية وفيها دعاة مسلمون وقد يقام فيها مساجد، فنقول البلاد بلاد كفر وفيها مسلمون. وإذا انتقضت العهود التي بيننا وبينهم حل غزوهم وحل قتالهم، وما دام أنهم مسالمون وأنهم لهم عهود فإنهم لا يقاتلون، لا يقاتلون من كان بيننا وبينهم عهد. أما البلاد الإسلامية أصلا ولو كان فيها شيء من شعائر الكفر فإن الحكم للبلاد الذي فيها أصل الإسلام. أقول مثلا بلاد تركيا بلاد إسلام، ولو أن فيها الآن اختلاط، ولو أن فيها قبوريون، ولو أن فيها معاصي وفيها خمور، لكن الأصل أنها بلاد إسلام وأن فيها المساجد وفيها المكتبات وفيها الكتب ونحو ذلك، فلا تكفر ولا تبدع. وكذلك كثير من البلاد الأفريقية لا شك أنها بلاد إسلام ولو ظهرت فيها شيء من شعائر الكفر.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يكفر المجتمعات الإسلامية قاطبة ويقول إنها ارتدت في الكلية؟
هذا قول خاطئ. أولا المجتمعات الإسلامية لا شك أنهم يهدفون إلى الحق ولو كان معهم شيء من النقص أو من الخلل، معلوم أنهم ما قصدوا إلا الحق وما قصدوا إلا الخير، فهم مسلمون موحدون يشهدون الشهادتين ويدعون إلى الصلاة وإلى أركان الإسلام ويدعون إلى تحقيق الإيمان والاتصاف بالإيمان، فنقول إنهم من أهل الإسلام ولا يجوز تكفيرهم. ونقول بعد ذلك لا يضر اختلافهم في المسميات، المسميات أسماء عادية، يرضى هؤلاء مثلا أن يسمون أنصار السنة، فنقول نتفقد أحوالكم، فإذا كنتم على العقيدة فإننا نقركم ونسميكم ما تريدون، وإذا قال هؤلاء نحن نتسمى بأهل التوحيد قلنا لكم اسمكم ولكن ننظر في أعمالكم، وإذا تسمى هؤلاء مثلا بالسلفيين نقول نعم ما تسميتم به ولكن حققوا أعمالكم، وإذا تسموا هؤلاء بأهل الدعوة قلنا كذلك أيضا نوافقكم على ذلك ولكم اجتهادكم ونظركم، وإذا تسمى هؤلاء مثلا بأهل الدعوة أو بأهل التوحيد مثلا أو بغير ذلك من الأحزاب الذين أسماؤها حسنة نقرهم على تسميتهم ولكن نتفقد أحوالهم. ثم هذه الأحزاب الأصل فيهم الغالب أنهم يدعون إلى الخير ويحبونه، والله تعالى يتولى أمورهم وشؤونهم، ولا نقرهم على ما فيهم من الأخطاء التي يخطئون فيها، بل ننتقدهم في ذلك الخطأ، ولا يصل الخطأ إلى التكفير، إن التكفير أمره كبير.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان آخر ما قرأنا ما يتعلق بالأعمال وكون العمل لا يستقل بإدخال الجنة لصاحبه، ودليل ذلك قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أخبر تعالى بأنه المتفضل على عباده، وأنه لولا تفضله عليهم ما زكوا ولا تزكوا ولا عملوا، ولكنه تعالى تفضل على هؤلاء فهداهم وله النعمة والفضل عليهم. ومن الذكر الذي ورد بعد الصلاة بعد دبر كل صلاة أن يقول العبد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. له المن على عباده وله الفضل عليهم. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد على الأنصار خصالهم التي تميزوا بها فيقول لهم أو يذكرهم ويقول ألا تقولون جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا طريدا فآويناك وجئتنا وجئتنا فأخذوا يقولون الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله، حقا لله المنة على عباده وله الفضل عليهم. فإذا أنعم على بعض العباد فهداهم وأقبل بقلوبهم على طاعته فإنه المتفضل وله الفضل في ذلك. وإذا خذل بعض العباد وحال بينهم وبين رشدهم وأضلهم على علم فله الحكمة في ذلك. يقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله فقد تفضل عليه، ومن خذله وأضله فقد عامله بعدله. ولا ينسب إلى الله تعالى ظلم ولا ينسب إليه جور، بل هو العادل في عباده، فأعمالهم التي عملوها فضل من الله تعالى. ورد في حديث أنه يجاء برجل قد عمل من الحسنات أمثال الجبال فيقول الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول يا ربي ألست أدخلها بأعمالي؟ فعند ذلك يقول الله حاسبوا عبدي، أي على نعمتي أو نعمي عليه. فإذا بدأوا في الحساب يقول الله لنعمة البصر خذي حقك من أعماله، فتأخذ من أعماله. ثم يقول لنعمة السمع خذي حقك، فلا تكاد أن تترك من أعماله شيئا. فعند ذلك يقول الله أدخلوه النار، فيقول يا ربي بل برحمتك أدخلني الجنة. فعند ذلك يدخله الله الجنة ويعترف بأن أعماله التي عمل لا تستقل بإدخاله الجنة مهما كثرت ومهما عظمت. وأصرح من ذلك الحديث الذي أشرنا إليه بالأمس، قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله برحمة منه وفضل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جده في العمل واجتهاده ونشاطه وجهاده وصلاته وذكره وأعماله وأدعيته، ومع ما حماه الله تعالى به وعصمه من الخطايا والزلات، ومع ذلك يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فكيف بمن دونه؟ لا شك أن الأعمال سبب، ولذلك يعلق الله تعالى بها الجزاء، الجزاء على الأعمال على سيئها وحسنها يعلق الله عليها الجزاء. كثيرا ما يقول جزاء بما كانوا يعملون، بما قدمت أيديكم، وكذلك يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيجعل العمل هو السبب الذي حصلوا به على ذلك الجزاء. نعم، الأعمال الصالحة هي أسباب للجزاء بالجنة وبالثواب وبرضا الله تعالى، هي أسباب، ولكن تلك الأعمال الصالحة أليست فضلا من الله تعالى؟ نعم، هو الذي تفضل على عباده فهداهم وأقبل بقلوبهم على طاعته وبصرهم بالحق وهداهم وأرشدهم وسددهم وربط على قلوبهم وثبتهم، ولو شاء لأضلهم، سيما مع كثرة المضلات فإنه قد سلط عليهم أنواعا من المضلات، فإذا أعانهم على تلك الأعداء فثبتوا كان ذلك فضلا منه ورحمة، فإنه سلط عليهم الأبالسة والشياطين وحمى أولياءه من الشياطين فضلا منه. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أخبر بأنه ليس له سلطان إلا على من أخذ لهم الله تعالى وسلطه عليهم، فأخبر بأنه حمى أولياءه المؤمنين وحال بينه وبينهم، فأعطاهم من الأسلحة ما يقهرونه وما يذلونه وما يتغلبون به على وساوسه وخطراته، فأعطاهم أو أمرهم بالاستعاذة، وإذا استعاذوا بالله تعالى أعاذهم، وكذلك أمرهم بذكر الله، وذكر الله يطرد الشياطين، وأمرهم بدعائه أن يدعوه حتى يحول بينهم وبين أعدائهم ويحميهم ويعصمهم، وأمرهم بالقراءة، قراءة كلامه أو ما تيسر منه، وقراءته أيضا سلاح، سلاح تحول بينهم وبين أعدائهم إذا وفقهم وأعانهم على هذه القراءة والأذكار والأدعية والاستعاذة ونحوها، صارت معهم أسلحة يفتكون بها بأعدائهم من الشياطين ويقوم على قهرهم وقمعهم وإذلالهم. سلط عليهم أيضا أعداء أخرى، وكما يقول بعض الشعراء: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذه الأعداء إنما يتغلب عليهم بتوفيق من الله تعالى ونصر منه وتأييد، فإذا أيده الله تعالى وقواه تقوى على هؤلاء الأعداء وانتصر عليهم، وقوي على أن يمسك نفسه وأن يقهرها وأن يقودها إلى طاعة ربه تعالى. وإذا تسلطت عليه نفسه ولم يكن معه ما يقهرها، انقاد لشهواته ولهواته وأصبح غير مستقل لأمر الله تعالى ولا قادر على أمر الله تعالى. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق الرزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. ويرون
البحث الأول يتعلق بالآجال، وهو أن الله تعالى قدر الآجال وحدد الأعمار وجعل لكل نفس عمرا محددا لا يمكن أن تتجاوزه تلك النفس، ولا يمكن أن يزاد في عمره ولا أن ينقص فيه العمر الذي كتبه الله له قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الدنيا لا بد أنه يصل إليه ولا يتجاوزه. ومعلوم أن ربنا سبحانه علم عدد الخلق، عليم بالخلق قبل أن يخلقوا، بعددهم وبأوقات وجودهم وبأعمالهم وبأعمالهم ونحو ذلك. ففي الحديث أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفي حديث آخر: من أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائنا إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن وبما هو حادث إلى يوم القيامة، ولا يزاد عما جرى، وذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد ذكرنا أن التقدير 4 أنواع: تقدير عام وهو الذي في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري وهو الذي يكتب إذا كان الإنسان في الرحم يرسل الله الملك فيأمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في الرحم. وتقدير سنوي وهو ما يقدره الله في ليلة القدر إلى مثلها من الأعمار والأجال والوفيات والحوادث والنزالات وما أشبهها. وتقدير يومي وهو ما يحدث في ذلك اليوم نفسه، ودليله قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وأما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمراد المحو والإثبات لما في صحف الملائكة. الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم وبكتابتها، فهم يكتبون الأعمال التي يعملها الإنسان والتي يقولها، ثم يأمرهم الله تعالى أن يمحوا ما لا ثواب فيه ولا عقاب وما لا يترتب عليه جزاء، أو يمحو السيئات التي تاب العبد منها وبدلها بحسنات. وأما ما في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، وعنده أم الكتاب. وعلى هذا فنقول لكل أجل كتاب ولكل إنسان أجل، ما منا من نفس منفوسة إلا وقد علم الله تعالى قبل خلقها أجلها وعملها وسعادة أو شقاوة، وحياة عاجلة أو حياة آجلة، وحياة سعيدة أو تعيسة، قد علم الله ذلك كله. ولأجل ذلك أخبر تعالى بأنه كتب الآجال والأعمار ولا يتغير ما كتبه. يقول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نزلت هذه الآية في غزوة أحد. ذكر الله تعالى عن المنافقين بعض الكلمات التي ينتقدونها ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يتلومون لما رأوا أنه قتل بعض منهم في غزوة أحد، أخذوا يتلومون ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أخذ رأينا لانحجرنا في بيوتنا ولتحصنا في دورنا ولم نتعرض للقتل، نحن الذين فرطنا خرجنا ولاقينا هؤلاء العدو فقتلوا منا من قتلوا، قتلونا وسفكوا دماءنا، لو أننا امتنعنا من الخروج لحالا سلمنا من هذا القتل. هكذا حكى الله عنهم. ثم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلوا، فلو تحصنوا ثم تحصنوا فإنه لا بد أن يخرجوا ويقتلوا في المكان الذي حدد الله وعلم بأنهم سيقتلون فيه ولا يتجاوزونه. ومثله قوله تعالى في سورة النساء لما كتب الله عليهم القتال، حكى الله عنهم أنهم قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو تحصنتم بما تحصنتم به، فمن كتب الله عليه الموت في الوقت المحدد فإنه سيموت فيه، ومن كتب موته بكذا فإنه يموت به، ومن كتب الله أن موته يصير بقتل فلا بد أن يحصل أو بضرب فلا بد أن يحصل أو بمرض كذا وكذا فلا بد أن يحصل، لا بد أن يتحقق الموت الذي حقق الله تعالى وحدد أجله. يقول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعد ذلك نقول إن الإنسان مأمور بأن يتحصن وبأن يحتفظ من أسباب الردى ومن أسباب الهلاك، وهذا التحصن وهذا التحفظ مكتوب أيضا قبل أن يخلق، مكتوب أنه سوف يعمل كذا وكذا من أسباب الحفظ ومن أسباب التحصن أنه يصاب بمرض كذا وكذا فيتعالج بالعلاج الذي يبرأ به ويزول عنه هذا المرض. مكتوب أيضا أنه سوف يتحفظ ويتحصن إذا دخل ميدان القتال أو دخل المعارك، فإنه يكون تحصنه سببا في وقايته، مأمور بأن يأخذ حذره. ولأجل ذلك يكرر الله الأمر بالتحفظ فيقول تعالى وليأخذوا أسلحتهم من احتياطا، ويقول تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم وأن يكونوا حذرين. ولو كان الله قد قدر أنهم يصابون بكذا وكذا فإن هذا مأمور به وهو من الأسباب. وكذلك يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد مأمور به ولو كان قد قدر الله تعالى انهزاما أو قدر موتا أو قدر غلبة، فقد الله تعالى قادر على أن يقتل المشركين بدون جهاد وبدون قتال، قادر على ذلك. ولكن هذا من حكمته أنه شرع لنا الجهاد حتى يكون ذلك سببا من أسباب الانتصار، مع أنه قادر على أن ينصر عباده بدون قتال وأن يخذل أعداءه بدون أن يقاتلهم المسلمون. يقول تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فهو قادر على ذلك، ولكن من حكمته أنه شرع هذه الشرائع وقدر فيها هذه الآجال. فالحاصل أن إذا قلنا إن عمرك أيها الإنسان مكتوب، فلا تقل ما دام كذلك فإنني لا أفعل شيئا، بل أستسلم لأمر الله تعالى. نقول أنت مستسلم لأمر الله، وأمر الله نافذ فيك ولو فعلت ما فعلت، ولكن أنت مأمور بهذه الأسباب التي تكون سببا من أسباب حياتك ووقايتك. معلوم أنك مأمور بأن تتغذى فأكل وتشرب، وأن تركك لذلك إضرار بنفسك، وأنه سبب من أسباب الموت. ولكن مكتوب عليك أنك تأكل وتشرب كذا وكذا. مأمور أيضا بأن تتوقع الحر والبرد، ولا تعرض نفسك لشدة الحر الذي يكون سببا في الموت، ولا لشدة البرد الذي يكون سببا في القتل ونحوه. ومنهي أن تفعل سببا يؤدي بحياتك، فلا يجوز لك أن تلقي نفسك من شاحر، ولا أن تطرح نفسك في بئر، كما لا يجوز لك أن تطعن نفسك وأن تقتلها وتقول هذا مكتوب علي وهذا عمري، بل أنت مأمور بأن تتوقع الأسباب التي فيها ضرر على نفسك، وفعلك لها وتوقيك لها مكتوب أيضا وهو مقدر. ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. يعني هذه الأدوية التي تتداوى بها وتتعالج بها هي مقدرة، مكتوب أنك تصاب بمرض كذا وأنك تتعالج بالعلاج الفلاني ويكون سببا في شفائك. ولذلك ورد في الحديث الأمر بالتداوي: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فنحن مأمورون بالتداوي وهو مكتوب، مكتوب للمرض ومكتوب للعلاج، ومكتوب أن هذا يتداوى بكذا حتى يسلم، وهذا يصاب بكذا ولا يؤثر فيه العلاج وما أشبه ذلك. كل هذا داخل في تقدير الأجل، أن الله تعالى أجل لكل حي ومخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات أو قتل فإنه عند انتهاء أجله، المقتول ميت بأجله، سواء قتل في الجهاد أو قتل ظلما أو قتل بحادث أو نحو ذلك، كل ذلك مكتوب وليس له أن يتجاوزه، وهو مع ذلك مأمور بالتحفظ، مأمور بالتحصن حتى لا يلقي نفسه إلى التهلكة. يقول: أن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه بالخلق، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. الرزق أيضا من الله تعالى، فهو الذي يسر أسبابه وجعلها في متناول الأيدي، وهو الذي سهلها ويسرها، ولو شاء لما قدر العباد عليها، ولكن العبد أعطاه الله تعالى قوة وفكرا وعقلا وذهنا، ثم أمره بأن يستعمل هذه القوة حتى يتكسب بها، ونهاه عن الإخلاد إلى الأرض، وأمره بأن يطلب المعيشة ويطلب الرزق. ويحرص على الرزق الحلال، فإذا أصابه فليعتقد أنه من الله تعالى، فهو الذي يسر أسباب هذا الرزق وسهلها. الرزق من الله تعالى، والحلال والحرام كله رزق، ولكن معلوم أنه إذا اكتسب حراما متعمدا ولو كان بتقدير من الله تعالى فإنه يعاقب على ذلك، وإذا تغدى بهذا الرزق الحرام فإنه يعاقب على ذلك. فكل نحن نبت على سحت في النار أولابه كما ورد ذلك، ولو كان مقدرا، لو قال الإنسان الله قدر أني آكل الربا، الله قدر أني أتغذى بهذا السحت أو بهذه السرقة أو بهذا المال المختلس أو ما أشبه ذلك، نقول نعم هو تقدير من الله تعالى، ولكن الله تعالى أعطاك قوة وقدرة تتمكن بها من أن تكتسب الحلال، وبين لك الحلال وفصله، فصل ما حرمه وفصل ما أحله، فقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض يعني كل ما في الأرض فهو خلقه لكم، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم المحرمات وبينها، فما بقي فإنه حلال. فعلينا أن نعتقد أن الرزق من الله تعالى، من أسماء الله الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق عباده، ويقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول الله تعالى بعدما أمر عباده ببعض الأوامر قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله هو الرازق وحده، ولكن العباد قد يكون على أيديهم وبواسطتهم شيء من الرزق يسخره الله تعالى، فيسخر هذا لهذا حتى يعطيه وحتى يمد له ما يقتات به وما يتغذى به، فيسمى هذا رزق من فلان، تقول هذا رزق رزقني الله بواسطة فلان، الله هو الذي رزقني بواسطة فلان. فالله تعالى خير الرازقين، يعني هو الذي يرزق وحده، هو الذي يسخر قلوب هؤلاء لأن يعطفوا على الفقراء فيرزقهم ويعطوهم ويكسوهم ويتصدقوا عليهم. فالرزق أصلا من الله تعالى وحده، ولكن يجعله على أيدي بعض الناس، يجعلهم سببا. ولهذا ذكر عن بعض الصالحين أنه اشتكى إليه أحد تلامذته الفقر والجوع، فكتب له أبياتا وقال اعرضها على أول من تجده. البيت الأول يقول فيه أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر، أنا جائع أنا حاسر أنا عاري، ثم قال هي ستة وأنا الضمين بنصفها، فكن الضمين بنصفها يا باري. فلما خرج بهذه الورقة رأى فارسا مقبلا فمدها إليه، فمجرد ما قرأها استتبعه وعطف الله قلبه عليه وأعطاهم ويكتاتون به. لا شك أن هذا وسيلة من الوسائل، أن الإنسان يطلب الرزق ولو بواسطة بعض الخلق الذين جعل الله تعالى على أيديهم شيئا من المال وليس في ذلك غضابة. وبكل حال فالرزق أصله من الله تعالى وهو المسبب له، سواء فعل العبد الأسباب فنجحت أو فعلها ولم تنجح عليه أن يفعل الأسباب، ثم بعد ذلك يثق بأن الله تعالى هو المسبب.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.